الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل أن نكمل البحث في الديات، وصلنا إلى والصائح بالطبل. قبل ذلك، من باب التذكير، نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أنه قد تكررت ضابطة القتل العمد وشبيه العمد والخطأ المحض. قلنا في القتل العمد أنه لا بد من وجود القصد إلى الفعل والقصد إلى القتل، أو يعني إن لم يكن القصد إلى القتل موجود، أو أن تكون الآلة المستخدمة في الجناية في القتل مما تقتل غالبا. يعني في القتل العمد لا بد أن نحرز هذه الأركان، أنه يتعمد الفعل والقصد، أو إذا لم يتعمد القصد أنه يتعمد الفعل بآلة تقتل غالبا. هنا قلنا يثبت القود، وأما الدية فتثبت بالتصالح. والشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل ولا يقصد القتل مع كون الفعل لا يقتل غالبا، هنا تثبت الدية وتكون في مال جاني. القسم الثالث الخطأ المحض، أن لا يتعمد الفعل ولا القصد، هنا تثبت الدية وتكون على عاقلة الجاني. هذه قواعد مضبوطة في باب القصاص. المقدمة الثانية أنه الجاني تارة يكون هو المباشر للجناية، وهنا لو كان هو المباشر إما أن نقتص منه أو تثبت الدية، إما في ماله إن كان شبيه العمد، أو على عاقلته إن كان خطأ محض. وأخرى يكون سببا لوقوع الجناية، وهنا قلنا فيما سبق تارة السبب أقوى من المباشر. إذا كان السبب أقوى من المباشر فهنا يقتص من السبب، وأخرى يكون المباشر أقوى من السبب فهنا نقتص من المباشر، وثالث لا يكون مباشرا ولا سببا بل يكون من قبيل الآلة. هذه القواعد هي قواعد مضبوطة في باب القصاص، لا بد أن تكون في ذكرنا، لأنه المباحث الآتية تعتمد عليها، لأن الشيخ سيدخل بعض المباحث يقول هي من قبيل الأسباب، ولا بد أن نعرف أنه إن كانت من قبيل الأسباب ما هي الضابطة في السبب. وصل الكلام إلى أنه من صاح على أحد فمات، من صاح على أحد فاتفق موت هذا الشخص الذي أنه صيح عليه. هنا صور وفروض. الأول أن يكون الصائح قاصدا للفعل، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة، مع كون الصائح عالما بذلك. مع اجتماع هذه الأركان يكون القتل ماذا؟ داخلا في العمد والعدوان والظلم، فيتحقق موضوع القتل العمدي، وهذا يثبت به القود. الصورة الثانية، إن لم تجتمع هذه الأركان بأجمعها لكن وجد القصد إلى الفعل، شلون؟ بأن صاح على شخص لإخافته فاتفق موته، هنا هو مو قاصد أنه يقتل هذا الإنسان، ولكن قاصد أن يصيح عليه، يعني قاصد الفعل، لكن ماذا؟ لإخافته فمات، فحينئذ هي من الشبيه بالعمد لوجود القصد إلى الفعل، فتثبت الدية. طيب إذا كان شبيه العمد تثبت الدية ماذا؟ تكون في مال الصائح، لأن الصائح قاصد للفعل. الشيخ رحمه الله قال بأن الضمان يكون على العاقي، زين. لماذا؟ لكون الصيحة من قبيل الأسباب. إذا كانت الصيحة من قبيل الأسباب هنا تدخل في ماذا؟ القتل الخطئي، وإن دخلت في القتل الخطئي تكون على العاقلة. الشيخ هنا يقول هذا مع أنه تقدم في مسألة النائم جعل الضمان في ماله، مع أنه نائم وعلل جعل الضمان في ماله بأن ذلك من قبيل الأسباب لا من قبيل الجنايات. طبعا هذا عجيب من الشيخ، لأنه إذا كان من قبيل الأسباب لابد أن تعطينا ضابطة معينة. إن كان من قبيل الأسباب لابد أن يكون الضمان في مال الجاني مطلقا، لا أن يكون في هذا الفرع في مال العاقلة وفي الفرع السابق النائم يكون أنه الضمان في مال الجاني، مع كون كلا الأمرين من الأسباب. طيب هذا تنبيه لأجل أن نعرف أنه كيف أن الشيخ لم يعطينا ضابطة لنعرف ما هي الضابطة لديه. هذا احنا تكلمنا في صور وفروض، قلنا الفرض الأول، الثاني، الفرض الثالث أن تكون الصيحة لا لإخافة أحد، يعني أنه صاح صيحة لكن لا لإخافة أحد، فاتفق موت شخص بسبب الصيحة، هنا يكون من الخطأ المحض فتثبت الدية على عاقلته. هذا كله لو علمنا بأنه الموت قد استند إلى الصيحة. إذن يأتي الفرض الرابع، ما لو لم يعلم استناد الموت إلى الصيحة، هنا لا ضمان ولا شيء على الصائح. طيب. فرع جديد، هذا الفرع في التصادم، لو صدم شخص شخصا، يعني هناك صادم وهناك مصدوم، لأن راح يأتي التصادم، التصادم غير أنه صدم، صدم يعني شخص قام بفعل وهي الصدمة، فصدم شخصا آخر، فبالتالي هناك صادم وهناك مصدوم وهنا أيضا فروض. الفرض الأول أن يكون عامدا قاصدا إلى قتله فقتله بالصدمة، هنا يثبت القواد. الثاني أن يكون عامدا، يعني عامد أن يصدم هذا الشخص لكنه غير قاصد إلى قتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليها الموت عادة، حتى نخرج من ماذا؟ القتل العمدي. فإذا نحن هنا في الفرض الثاني نقول هو عامد لأن يصدم، يعني قاصد للفعل لكنه غير قاصد إلى القتل، أو لم تكن الصدمة مما يترتب عليها الموت عادة لكن اتفق الموت، هنا يكون عاملا في ماله لأنه شبيه العبد. الثالث أن يتفق موت الصادم، انزين احنا كل كلامنا وين؟ في موت المصدوم. الفرض الثالث لا، الذي صدم ذلك الشخص الفاعل الصادم هو الذي مات، هنا يكون دمه هدرا. تتوجهون؟ يعني الفرض الأول والثاني المصدوم، الذي الفرض الثالث الصادم الذي صدر منه الفعل هو الذي مات، فبالتالي ماذا؟ دمه يكون هدرا. الفرض الرابع أن يكون المصدوم واقفا في ملكه وفي أرضه وفي بيته أو أمام بيته ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط من قبل المصدوم، جاء شخص وصدمه الصادم الذي مات ليس المصدوم، حيث أنه قد فرضنا أن المصدوم لم يفرط، فيكون فعل الصادم وموت الصادم مستند إلى من؟ إلى نفسه، هو الذي قام بالفعل زين وصدم ذلك الشخص، مع فرض أن ذلك الشخص لم يكن مزاحم له، واقف في أرضه، واقف أمام بيته، واقف المهم في مكان مما يسوغ الوقوف به، فمات الصادم، حينئذ نحن إذا فرضنا أنه الصادم هو الذي مات، والمفروض أنه مات من فعله هو، وموته وهلاكه مستند إلى فعله، فلا يكون دمه مضمونا. الصورة الخامسة أن يكون المصدوم واقفا في مكان لكن لا يسوغ له الوقوف فيه، كما لو كان واقف في طريق المسلمين أو كان طريق. هذا لو فرضنا أنه المصدوم لا يجوز له أن يقف في هذا المكان، وفرضنا مثل ما مثلنا طريق المسلمين أو الطريق الضيق، فصدمه إنسان من غير قصد فمات هذا الصادم، الضمان على من؟ على المصدوم. لماذا؟ لأن العرف يرى استناد القتل إلى المصدوم المزاحم لطريق المسلمين، الذي يقف مثلا أحيانا شخص يقف في وسط الشارع فيأتي شخص آخر زين لا يتوقع وقوف هذا الشخص فينحرف عنه، فبالتالي أنه يؤدي إلى هلاك هذا الشخص. حينئذ نعم الفرض الخامس أن يكون المصدوم واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه، كما لو كان واقفا في طريق المسلمين أو كان في طريق أنه مرور المارة وكان الطريق ضيق فصدمه إنسان من غير قصد فمات، كان الضمان على المصدوم. لماذا الضمان على المصدوم؟ لأن العرف يرى استناد القتل إلى المصدوم الذي هو الواقف في طريق المسلمين. هنا المصدوم يكون ضامنا والدية في ماله كما بينا، ولو مات المصدوم في هذا الفرض فدمه هدر ولا يكون الصادم ماذا؟ ضامنا له. هذا هو الفرض الخامس في التصادم. يتفرع على ذلك أنه لو تصادم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فمات اتفاقا. إنزين، تصادم يعني أحدهما صدم الآخر وأحدهما قاصد لصدم الآخر، يعني التصادم من الطرفين من باب التفاعل. هنا حيث أنه قد تلف كل واحد منهما بفعل نفسه وفعل غيره، يعني هو قاصد للتصادم فهو قد هلك وقد مات بفعله وفعل غيره، فبطبيعة الحال ماذا يكون؟ إنه يكون نصفه هدر مقابل الفعل الذي قام به، ويبقى النصف الآخر في مقابل فعل الغير الذي هو الشخص الآخر الذي صدمه. وحينئذ نقول إن كانا متساويين في الدية زين سقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر، يعني هذا عندما صدم الآخر والآخر صدم هذا الشخص نقول هذا نصفه هدر بفعله ونصفه الباقي على ذاك الآخر، والآخر نقول فيه عين الكلام، وحينئذ يكون هناك نصف في ذمة الآخر وللآخر نصف في ذمة ذلك الشخص. فإن كانا متساويين يعني خلنا نفرض 500 و500 فبالتالي يسقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر، هذا في فرض التساوي. وأما في فرض الاختلاف كما لو كان أحد المتصادمين رجل والآخر امرأة، أو كان أحدهما مسلم والآخر كافر، هنا يرجع صاحب الزيادة إلى تركة الآخر فيأخذ الفضل منه، يعني المسلم هو صاحب الزيادة لأن نصفه قد سقط بفعله، ونصفه الآخر بقي في ذمة الكافر، والكافر نصفه قد سقط بفعله ونصفه في ذمة المسلم، وحيث أن المسلم ديته ليست مساوية الكافر ديته ليست مساوية للمسلم، فنرى الفرق بينهما، فيبقى مقدار للمسلم يؤخذ من تركة الكافر، وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة. فرع جديد، لو تصادم فارسان يعني راكبان، هنا تارة يموت أنه كلا الفارسين، فالكلام كما تقدم في الفرع السابق لأنهم متساوين، يعني هو تصادم، زين هذا يركب على الخيل وذاك على الخيل، والتصادم واقع منهما، يعني هذا قاصد لصدم الآخر والآخر قاصد لصدمه، زين، فبالتالي يحدث التصادم فيسقط نصفه بفعله والنصف الآخر يكون في ذمة الآخر، وكذلك الآخر يسقط نصفه بفعله ويكون له النصف الآخر في ذمة الأول، فإن كانا متساويين فيسقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر، وهذا بينا. وأخرى، هذا محل الكلام، يموت كلا الفارسين والفرسين، أو يحدث تلف في الفرسين هنا. أما بالنسبة للفارسين فقد عرفت الحكم في ذلك، وأما بالنسبة للفرسين أنه موت الفرسين أو حدوث عيب فيهما كان مستند إلى من؟ إلى فعل المالكين معا، مالك هذا الفرس أنه فعله أتلف فرس الآخر، وفرس الآخر بفعله أتلف فرس ذلك الشخص الأول، فيضمن كل منهما نصف الآخر، فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لأجل التهاتر، قلنا يسقط بالتهاتر، وإن اختلفت رجع صاحب الزيادة أولي صاحب الزيادة على الآخر بالزائد. هذا إذا وقع التصادم بين الفارسين عن اختيار. وأما لو غلبت الدابتان الفارسين، يعني مو باختيار، لنفرض هذا الحصان أنه غلب الفارس وأخذ يركض باتجاه فرس آخر والآخر كذلك، ووقع التصادم بينهما لا عن اختيار الفارسين بل بسبب الدابتين، يعني الدابة هي السبب، هنا من جهة بلحاظ أن الركوب فعل اختياري للفارسين يكون التصادم راجعا إلى فعل اختياري زين للمتصادمين، هنا نقول كما سبق بثبوت نصف الدية ونصف قيمة فرس الآخر، ويقع التقاص بينهما في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الزيادة على الآخر زين. هذا قول في مقابل احتمال آخر، وهو بلحاظ أن التصادم ليس فعلا اختياريا للراكبين لغلبة الدابتين، فالموت والتلف في الواقع صدر من الدابتين، هنا نقول بأن دم الهالك هدرون وتلف الدابة هدرون. تأتي صورة أخرى أيضا، كما لو كان أحد المتصادمين راكبا والآخر راجلا، واتفق هلاك كلا رجلين، أقول هذا ترى بالركوب ممكن تفرضه بالسيارة، يعني تفرض هذا الأمر بالسيارة، لأنه الراكب لا فرق بين أن يكون راكب على فرس أو على جمل أو راكب سيارة. إذن هذا الفرق، نفرض أن هناك راكب وهناك راجل وحدث التصادم بينهما واتفق أن كلا الرجلين مات، حينئذ هنا يضمن الراجل نصف الدية، الراجل نصف الدية ونصف قيمة الفرس، وأما الراكب فقط يضمن نصف دية الرجل. زين. وكذلك المصنف يذكر أيضا أنه نعم يذكر ما لو كان الفارسان صبيين، هنا تارة يكون الركوب منهما وأخرى من وليهما وثالثة من رجل أجنبي. هنا نطبق قاعدة عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، فعاقلة الصبي الأول مثلا تعطي نصف دية الصبي الثاني إلا عاقلة الصبي الثاني، والعكس بالعكس بأن تعطي عاقلة الصبي الثاني نصف دية الصبي الأول، هذا إذا كان الركوب منهما أو من وليهما. لكن لو كان الركوب من الأجنبي، أحيانا يحدث أنه شخص أجنبي يريد أن يفرح الأطفال فيركب أنه طفل على فرس وطفل آخر على فرس آخر، وأنه يحدث تصادم بين هذين الطفلين الراكبين على الفرس، فحينئذ هذا الأجنبي يعطي ديتين كاملتين لولي كل من الصبيين. طيب الفرع الآخر المرتبط بهذا المقام، لو كان المتصادمان عبدين بالغين واتفق موتهما بالتصادم، هنا نقول حيث أن التصادم فعل اختياري صدر منهما معا فدمهما هدر، والمولى لا يضمن شيء بعد سقوط كل نصف بموته عن فعل اختياري، والنصف الآخر يبقى في ذمة صاحبه، وحيث أن ذلك الآخر قد مات والمولى لا يضمن فلا شيء في المقام، ويكون هذا الدم ماذا؟ هدرون. وأما لو مات أحدهما خاصة بالتصادم، يعني عبدين تصادما مات أحدهما وبقي الآخر على قيد الحياة، نحن نقول أن قيمة العبد هي الثابتة لأن دية العبد قيمته كما تقدم، هنا تكون هذه القيمة في ذمة العبد الآخر الذي لم يمت، فلو مات هذا العبد الآخر الذي لم يمت بالتصادم وكان حيا بعد التصادم ثم مات قبل استيفاء القيمة منه، هنا حيث أنه قد فات محل الاستيفاء فلا شيء عليه، ونحن فرضنا أن المولى لم يجني جناية كي نضمن المولى. الفرع الآخر، وأما لو كان أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا واتفق موتهما، هنا نطبق ما سبق، وهو يعني أحد المتصادمين حر والآخر عبد، نطبق ما سبق كيف؟ أن نصف دية الحر هدر، لماذا؟ لأنه نصفه سقط بفعله، والنصف الآخر يكون في ذمة العبد أو في رقبة العبد. طيب هذا من جهة الحر. أما من جهة العبد فنصف قيمة العبد هدر، لأنه هذا النصف سقط بفعل العبد لأنه يفترض تصادم يعني تفاعل، زين يبقى النصف الآخر من قيمة العبد تكون برقبة الحر. هنا نقول بالتقاص، يعني لو فرضنا أن الحر ديته 1000 دينار 500 دينار تسقط بفعله و500 دينار تبقى في أنه رقبة العبد، يعني العبد رقبته مرهونة بخمسمائة دينار، هذا من جهة الحر. وأما من جهة العبد، لو فرضنا أن قيمة العبد خمسمائة دينار، مائتين وخمسين دينار تسقط بفعله، يبقى له مائتين وخمسين دينار اللي هو النصف تكون في ذمة الحر. فالحر له خمسمائة دينار وفي ذمته مائتين وخمسين دينار، وبالتقاص يبقى للحر مائتين وخمسين دينار تدفع إلى ولي أو أولياء الحر. هذا بيان للمتن، لكن هذا الكلام أنه لا وجه له. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا قبل قليل أن العبد لا يملك شيئا، وبموت العبد يفوت محل الاستيفاء، والمولى لم يجني، لا دخل له في الجناية، فلا يضمن شيء. وبهذا يظهر أن دعوى التقاص في مثل ذلك لا وجه لها. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقا، أو الصحيح. أنا قلت لو صاح أنه شخص على شخص، الآن طفل، مجنون، مريض، صحيح، لكن على حين غفلة يضمن في ماله أيضا. لماذا في ماله؟ لأنه من شبيه العمد، لأنه خطأ مقصود، مو أنه من قبيل الخطأ المحض. لأنه لو كان من قبيل الخطأ المحض لابد أن يكون في مال عاقلته، ويكون الضمان على عاقلة هذا الشخص. لكن هنا التعليل لأنه خطأ مقصود، يريد أن يقول هذا شبيه العمد. وقيل: والقائل الشيخ في المبسوط إن الضامن عاقلته جعلا له من قبيل الأسباب، وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ زين، احنا بينا وجه الضعف. ولأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل. شلون أنه ضمان الغير على جناية غيره؟ هذا الصائح بالطفل الذي أنه على حين غفلتين يضمن في ماله لأنه شبيه العمد. أنا قلت بالشرح بأن الشيخ جعله من الخطأ المحض، لهذا جعله في عاقلته. الشهيد يعلم جعل الجناية على العاقلة لأنه يقول جعلا له من قبيل الأسباب. زين، يقول وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن المباشر، زين، الجاني هو المباشر، وقد أخطأ في القصد. وقلنا الذي يقصد الفعل ويخطئ في القصد يكون من قبيل الشبيه بالعمد. ولأن ضمان الغير، حطوا بالكم، يعني جناية غيره على خلاف الأصل، هذا واضح، فلا يصار إليه بمثل ذلك. يعني أيها الشيخ ليس إدخالا هذا الفرع من قبيل الأسباب، وإنما هو جناية، فلا يمكن أن يصار إليه بمثل ذلك. الآن لأن ضمان الغير جناية غيره، يعني شنو؟ يعني الصائح تضمن جنايته العاقلة، كتبوا على كتابكم، غيره يعني العاقلة، على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك. يعني بمثل أنه ما جعله الشيخ وقال أنه من قبيل الأسباب. ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمانه، لأنه ليس من أسباب الإتلاف، بل هو اتفاقي لا بسبب الصيحة. أحيانا أنه من باب المزاح، أنه شخص يصيح على شخص آخر كامل، زين، وبالتالي حتى ذاك يعني مثلا أنه ملتفت أن هذا شخص يمازحه. لكن لو اتفق موته، هنا نعلم بأن هذا الموت لم يكن مستند إلى الصيحة. نعم، إلا أن يعلم استناده إلى الصيحة، فحينئذ تثبت الدية. قال: والصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل، ولو مات الصادم فهدر. لماذا هدر؟ لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع. يعني إذا المصدوم واقف في ملكه في أرضه أمام بيته مثلا أو في أرضه أو في مكان مباح أو في طريق واسع، يعني يمكنه ذاك أنه أن يمر بسهولة، لكن يأتي ويصدمه، فبالتالي لو مات الصادم فدمه هدر. ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ضمن المصدوم الصادم. لماذا؟ لأنه وقف في موضع لا يسوغ له الوقوف فيه، كسوق المسلمين مثلا أو طريق المسلمين، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه إذا لم يكن له، يعني للصادم، سعة ومندوحة وطريق، يعني طريق آخر، كما لو كان الطريق ضيق في العدول عنك الطريق الضيق. ولو تصادم حران فمات فلورثة كل واحد منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر، عفوا ما في آخر، ويسقط النصف. إنزين، لاستناد موت كل منهما إلى سببين، كل واحد مات بسببين، بفعله وبفعل الغير، أحدهما من فعله والآخر من غيره، فيسقط ما يقابل فعله وهو النصف. ولو كانا فارسين، بل مطلق الراكبين، يعني مو شرط أنه فارسين، أي راكب كان على كل منهما مضافا إلى نصف الدية نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت الفرس بالتصادم، ويقع التقاص في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفاضل. زين، يعني نرجع الفاضل، زين، إن كان هناك تفاوت نرجع الفاضل إلى أنه صاحب الفضل. هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما، أما لو غلبتهما الدابتان، يعني الدابتان هي الغالبة فالفعل استند إليها. هنا احتمالان، يعني نحتمل الأول، يقول احتمل كونه كذلك، يعني مثل السابق نصف الدية ونصف قيمة الفرس، إحالة يعني لأجلي على ركوبهما مختارين، الفارس ركب على الفرس باختياره أم بغير اختياره، باختياره، فبالتالي لابد أنه ما لا بالاختيار يرجع إلى ما بالاختيار، فغلبت الدابة عليه كان لأجل أنه باختياره ركب الفرس وليس له أن يركب الفرس، وحيث أنه قد اختار الركوب فكان السبب من فعلهما، يعني من فعل الفارسين وإهداره. زين، هذا الوجه الأول. من الوجه الثاني، وإهدار الهالك إحالة على فعل الدابتين، يعني من هلك يكون دمه هدر، هذا الوجه الثاني. زين، إحالة يعني لأجل أن الفعل ليس فعلا اختياريا وإنما هو لغلبة الدابتين، فيكون ماذا؟ دم كل واحد منهما هدر. فرع جديد، ولو كان أحدهما فارسا والآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه. هذا الراجل، الراجل عليه شيئين، عليه نصف دية الفارس ونصف قيمة الفرس، والفارس ماذا؟ له نصف دية الراجل. ولو كان الآن مطلب جديد، ولو كان صبيين والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر. ليش أنه نصف دية كل واحد منهم على عاقلة الصبي الآخر؟ مع أنه التصادم حدث بفعلهما، لكن وإن كان عامدين لكنهما صبيين. وقد حفظنا إن شاء الله هذه القاعدة: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، فتكون الضمان بأنه على العاقلة، لأن فعلهما خطأ مطلقا. وكذا لو أركبهما وليهما، يعني أيضا الدية على العاقلة، كل عاقلة تدفع لعاقلة الآخر الدية. ولو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا، يعني إذا كان شخص لا ولي ولا شيء، شخص أجنبي وأركب الصبيين على الفرس وحدث بينهما تصادم، زين حينئذ يضمن ديتين كاملتين. ولو كان عبدين بالغين فهدر، لأن نصيب كل منهما هدر، وما على صاحبه فات بموته ولا يضمنه المولى. نرجع نقرأ العبارة: ولو كان عبدين بالغين، يعني التصادم حدث بين عبدين بالغين فهدر. لماذا؟ لأن نصيب كل منهما هدر، وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى. العبد إذا أراد أن يضمن في رقبته، أزين مولاه لم يجني الجناية، فبالتالي لا نضمن المولى. والمفروض أن العبد مات والعبد الآخر أيضا مات، فقد فات أنه المحال. وأما هذا في حال موتهما معا، ولو مات أحدهما خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي. هاي مثل ما قلنا، أحد العبدين مات الآخر حي، فتتعلق قيمة ذلك العبد زين برقبة هذا الحي، المفروض أنه نصف قيمته زين كما بينا، يعني نصيب النصيب اللي هي نصف القيمة، لأنه قاعد نفرض أنه تصادم من باب التفاعل. ولو مات أحدهما يعني بالتصادم خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي، أحدهما مات والآخر لم يمت، فيكون نصفه هدر بفعله يعني قيمته، والنصف الآخر تتعلق برقبة الحي. فإن هلك، يعني إن مات هذا العبد الحي قبل استيفاء القيمة واستيفاء الحق، يعني هذا معنى إن هلك قبل استيفائها يعني القيمة منه، يعني من هذا العبد الحي، فاتت يعني خلاص بعد أنه مات لفوات محلها، لأن هذا العبد يفترض أنه مات ولا يوجد أحد غيره. ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فماتا، تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاصان. هذه علقنا عليها، قلنا التقاص أنه غير واضح. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.